بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، إن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان شيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية: إن من أكثر قواعدهم التي يعني يعتمدون عليها في معرفة الحق من الباطل الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، يحتجون على معرفة الحق بكثرة الأتباع، ويحتجون على بطلان الشيء بالغربة والقلة، يعيرون أهل الحق بأنهم قلة، وأن هذا هو الدليل على البطلان دون تحكيم للعقل، ودون عرض لهذه المسألة على المقاييس الصحيحة. والواجب أن توزن الأمور بالنصوص الشرعية وبالعقول الراجحة السليمة والفطرة المستقيمة، وهذا ما استدل به أهل الجاهلية على بطلان دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا المقياس الباطل الذي رد الله تعالى على أهله وأبان عن بطلانه، وذكر أن هذه الخصلة موجودة في أكثر الأمم السابقة. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. ووجه الاستدلال من هذه الآية أنهم اعتقدوا أن كثرة المال والولد والعدد دليل على رضا الله عنهم، وأن الله تعالى لم يعطيهم ما أعطاهم إلا لأنهم على الحق، إلا لأنه رضي عنهم. ومفهومه أن القلة التي عليها الأنبياء وأتباعهم دليل على عدم التوفيق، وعلى عدم محبة الله تعالى لهم، وعلى بطلان ما هم عليه. ومثلها مثل هذه الآية ما أخبر الله تبارك وتعالى عن صاحب الجنتين أنه قال لمن نصحه من المؤمنين، قال له: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ولما دعا نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قالوا له متهكمين: أبشرا واحدا، أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال، أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، يعني جنون. فمنعهم من الإيمان بصالح عليه الصلاة والسلام أمران اثنان. الأمر الأول كونه بشرا أبشرا منا. الأمر الثاني الذي منعه من الإيمان كونه واحدا أبشرا منا، فكيف نطيع الرسول البشري الذي هو منا يأكل ويشرب مثلنا؟ الأمر الثاني أنه واحد ونحن أمة، هذا الواحد يكون على الحق وهذه الأمة التي نحن منها كلها على الباطل. وقال فرعون لعنه الله مشنعا على موسى وقومه، قال إن هؤلاء لشرذمة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. هكذا يصف أهل الحق، يصف موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين بأنهم شرذمة. وغيره كثير في كتاب الله عز وجل، وقد أنزل الله تعالى في كتابه ما يبطل هذا الاعتقاد الجاهلي الفاسد، ألا وهو اتباع الكثرة واتباع الجمهور. قال سبحانه وتعالى مبينا أن أكثر الناس اليوم على الباطل، اليوم وقبل اليوم، وأن القلة منهم هم الذين على الحق، فيقول سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله عز وجل في أكثر من 6-7 مواضع في سورة الشعراء وما كان أكثرهم مؤمنين، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهذه الآية ذكرها الله تعالى عن قوم نوح وعن عاد وثمود وشعيب وقوم لوط وقوم فرعون وغيرهم. قال وما أكثرهم، وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال عز وجل في سورة الصافات ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقال سبحانه وتعالى مبينا قلة الصالح من عباده الشاكر الذاكر وقليل من عبادي الشكور. وفي الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط الجماعة 10 فما فوقهم فما دونهم، يعني هذا نبي أرسله الله تعالى إلى أمة آمن معه 10 رهط. فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. طور نبي يبعثه الله إلى أمة ربما تكون 100,000 أكثر أو أقل فلا يؤمن به أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك في هذا الحديث. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، حديث أخرجه الإمام مسلم. فهذا كله ما يدل على أن كثرة الأتباع لشيء لا تدل على الحق بمجردها إلا إذا كانت عن دليل، إلا إذا كانت عن برهان، سواء كان برهانا شرعيا نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، أو كان شيئا تدل عليه العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. ولهذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في هذه الخصلة التي لا تزال موجودة في مجتمعاتنا إلى يومنا هذا. فكثير من الناس يحتج بالكثرة على الباطل. فإذا قيل له مثلا أن هذا الأمر محرم قال كل الناس يفعلونه، فيحتج عليك بالكثرة، يحتج عليك بكثرة من يفعل هذا الأمر المحرم. وبعض أهل البدع يستدلون على صحة بدعتهم بكثرة أتباعهم، باتباع كثير من الناس أو جمهور من الناس لهم، وإن كانت أقوالهم شاذة وبدعتهم ضلالة وقولهم مخالف للقرآن أو قولهم مخالف للسنة، فيحتجون على أهل الحق بكثرة الأتباع وبكثرة الناس وكثرة الحشود. ومن صور هذه الخصلة الانتخابات التي تجرى في البلاد التي تحكم بالديمقراطية، وهي كلمة يونانية. الديمقراطية كلمة يونانية الأصل، مؤلفة من كلمتين ديموس وتعني الشعب، وكراتس وهي الحكم أو السلطة، ديموكراتس. والمقصود بهذه الكلمتين الحكم للشعب، السلطة للشعب، ويعرفونها بأنها حكم الشعب للشعب ومن الشعب. وهذه لا شك أنها تخالف شرع الله وتخالف دين الله سبحانه وتعالى. فهذا النظام الذي يقوم على أساس الكثرة والأغلبية، فإذا أراد الأغلبية شيئا حصل وقرر وصار قانونا وصار دينا وصار شرعا متبعا، ولو خالف كتاب الله ولو خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه الديمقراطية في بلادنا الإسلامية محكومة في كثير من الأحيان أنهم لا يتجرؤون على مخالفة القرآن أو مخالفة السنة أو مخالفة عادات المسلمين وتقاليدهم، لكن هي بالأصل هذا هو معناها، معناها حكم الشعب للشعب، فما أراده الشعب حصل، كل ما يحقق مطالب الشعب ورغبات الشعب يحصل دون نظر للاعتبارات الأخرى كالخلق والدين والعادة ونحو هذا. فالذي يحصل على الأكثرية من الأصوات هو الذي يفوز، وهو الذي يمثل الرأي العام. هذا فساد. ولذلك تجد أن أغلب من يفوز في هذه الانتخابات إما أصحاب الأموال الذين يدفعون الرشاوى ويغدقون الأموال على الناس كي يصوتون لهم، أو يفوز فيها من له لسان طويل يدلس ويخدع ويغش الناس بسلاطة لسانه أو عذوبة لسانه. وأما أهل الصلاح فحظهم منها قليل إلا ما رحم الله عز وجل. فهذا النظام في الحقيقة الذي يقوم على اعتبار الحق أو الباطل بمجرد اتفاق الأكثرية نظام ليس من دين الله سبحانه وتعالى في شيء. وهذا الأمر للأسف الشديد دعا ببعض الجماعات الإسلامية وببعض الدعاة للأسف الشديد أنه يراعي خواطر الجمهور. إذا عرف أن هذه المسألة تؤلب عليه الجمهور أو يفقد بها محبيه ومن يتابعه، إذا عرف أن هذه المسألة تغضب الناس يسكت عنها، وإذا عرف أن هذه المسألة تجمع له الناس ولو كانت على غير الحق تبناها وقال بها. وهذا للأسف الشديد وجد عندنا بكثرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للحق والعمل بالسنة. نعم.
الثالثة الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال فما بال القرون الأولى، وقوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
المسألة السادسة من المسائل التي هي من شأن أهل الجاهلية من الأميين الوثنيين أو الكتابيين الضالين المضلين، وخالف فيها نبي الهدى ورسول الحق صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية، هي الاحتجاج بالمتقدمين، الاحتجاج بما كان عليه الآباء والأجداد، كقوله تعالى قال فما بال القرون الأولى. فرعون الخبيث لما جاءه موسى عليه الصلاة والسلام بالهداية وقول الله تعالى والوحي احتج عليه، قال ما بال القرون السابقة، ما حالهم، ما شأنهم. وأيضا قول بعض الأمم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، فاحتجوا للبقاء على الشرك وللبقاء على الكفر، احتجوا بأنه أمر قديم تقادم عهده، مشى عليه الناس جيلا بعد جيل، مات عليه أجدادنا وأجداد أجدادنا، ونشأ عليه آباؤنا ونشأنا عليه وينشأ عليه أبناؤنا، درج عليه الناس منذ عهد طويل، وتناقله الخلف عن السلف، وورثته الأجيال جيلا بعد جيل ولم ينكره أحد. فأنت الآن تأتي لكي تقول لنا إنهم كانوا على ضلالة وأنهم في النار وأن عملهم يغضب الجبار، هذا كله لا نقبله. فالصحيح هو ما كان عليه الأقدمين، أما هذا الشيء الجديد، هذا الشيء الذي جئتنا به، فدليل بطلانه أنه جديد، أنه حادث، أنه حديث. وهذا والعياذ بالله تعالى من الاستدلال بما ليس هو بدليل، هذا استدلال بما ليس هو بدليل. ففعل المتقدمين من الخلق ومن القرون لا يدل على صحة الشيء، فكون كثير من المتقدمين لم يوحدوا الله لا يدل على أن توحيد الله تعالى باطل مردود، وأن الحق ما كان عليه السابقون من الشرك وعبادة غير الله مع الله. وقول فرعون ما بال القرون الأولى، قال ابن كثير وأصح الأقوال في ذلك أو في معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى، شرع يحتج بالقرون الأولى، يعني ذهب فرعون يحتج بالقرون الأولى أي الذين لم يعبدوا الله، فما بالهم إذا كان الأمر كذلك، لم يعبدوا ربك بل عبدوا معه غيره، كما ذكر شيخ الإسلام قول الله تعالى: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وهي مقولة قوم نوح عليه الصلاة والسلام. فقوم نوح أنكروا ما جاء به نوح من التوحيد والنبوة والإخبار عن القيامة والحساب وغير ذلك، واحتجوا بأن هذا كله، أن هذا العلم كله غير معروف عند السابقين، غير معروف عند أسلافهم الذين مضوا، وهذا كله من الاحتجاج كما قلنا بما ليس بحجة. ومثله قول قوم عاد، قوم هود، قول عاد قوم هود لما حذرهم بطشة ربهم قالوا: إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. خلق الأولين قال ابن عباس يعني دين الأولين، هذا دين الأولين، هذا دين السابقين، وهذه عادتهم. ولم يكن من عادتهم إفراد الله تعالى بالعبادة وترك الأوثان وعبادة غير الله. فالدين ما نحن عليه، نحن لا ما أنت عليه. وكذلك أخبر الله تعالى عن هذه الحجة التي هي باطلة عن قريش، يقول سبحانه وتعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، قالوا هي النصرانية، يعني قالوا حتى النصارى الذين هم يعيشون قربنا ما سمعنا منهم هذا الكلام. يعني كفار العرب يحتجون بالنصارى الذين هم حولهم، يقول هؤلاء حولنا ما سمعنا منهم أنهم أنكروا علينا عبادة الأوثان. فأبوا أن يتبعوا الحق بحجة أنهم لم يعرفوا هذا الحق في آبائهم الأولين ولا في الملة الأخيرة التي هي ملة عيسى عليه الصلاة والسلام. فوبخهم الله عز وجل فقال: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. هل في قول الرسول خفاء؟ هل في البرهان والبيان الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام خفاء، ليس بواضح، ليس بحجة ظاهرة، ليس بدليل قاهر؟ فلماذا أعرضوا عما جاء به، تركوا ما جاء به من عند الله عز وجل؟ لأنه لم يكن معروفا في أسلافهم. ومن ذلك أيضا استدلال قريش واليهود على صحة دين قريش لكونهم أقدم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، في قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. انظر إلى هذا الكفر والعناد والعياذ بالله، حيث أن اليهود قبحهم الله، قالوا للمشركين الوثنيين: أنتم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أهل كتاب، مع أنهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين، هو الرسول الذي يأتي في آخر الزمان ودينه خاتم الأديان، ولكن مع ذلك أبوا أن يقولوا للمشركين إلا هذه المقالة الكفرية: أنتم أحسن وأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم. ومر معنا يا إخوة في مسألة التقليد كيف خالف الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وما قيل هناك يقال هنا. الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على أهل الجاهلية التقليد الأعمى، التقليد الأعمى ليس من دين الله، التقليد الأعمى ليس من دين الله تبارك وتعالى، بل ديننا هو دين الاتباع للحق. أما أن يقلد الإنسان تقليدا أعمى هذا لا يكون إلا للمغرق في الجهل، إلى الأمي الذي لا يفقه شيئا. أما إذا كان الإنسان له عقل وفكر وقدرة على النظر والتدبر فعليه أن ينظر وأن يفكر وأن يتبع الحق بدليله. فأهل الجاهلية جعلوا ما عليه الآباء والأجداد أصلا لا يقبل النقاش، وحجة ترد بها الأديان وترد بها دعوات المرسلين، فاحتجاج بشيء لا حجة فيه. وهذه الخصلة الجاهلية موجودة إلى يومنا هذا، فكثير من أهل البدع يحتج ويستدل على بدعته بكون هذه البدعة كانت في البلد قديما وعليها الآباء والأجداد، كبدعة المولد، كبدعة القبوريين، كبدع الأسماء والصفات، كبدع التصوف والعبادات. وهذه البدع منتشرة وللأسف الشديد في أمتنا الإسلامية. وإذا أنكر عليهم أهل التوحيد والسنة ردوا عليهم بهذه الحجة: هذا ما كان عليه المشايخ السابقين، هذا ما كان عليه الشيخ الفلاني والشيخ الذي بعده والشيخ الذي قبله. فاحتجوا بهذه الحجة الجاهلية. بل إن كثيرا من أهل الأهواء ينكر كثيرا من السنن بل من الواجبات لكونه لم يرها في قومه وما كانت في بيئته، ويستحل بعض المحرمات لكونها عادة جارية في قومه. يعني مثال على ذلك ما يكون في بعض البيئات الأمية التي يغلب فيها الجهل من عدم إعطاء الأنثى حقها من الميراث. هذه عادة جاهلية ويفعلها اليوم بعض الناس جهلا واتباعا لما كان عليه الآباء والأجداد، معارضين بها كتاب الله سبحانه وتعالى القائل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه وصية الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل الحكيم العليم الذي تولى قسمة المواريث بنفسه، فلم يقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تولى الله تعالى قسمتها في كتابه الكريم. وبعض الناس أيضا يرد بعض السنن المستحبة بل المتأكدة، مثل رفع اليدين في الصلاة، ومثل تحريك الإصبع في التشهد، ومثل بعض العادات في اللباس التي قد تكون مخالفة للشرع مثل لباس المرأة وغيرها، ويستدلون بأن هذا الأمر كان عليه الأوائل، وبحجة أنه وجد علماء لم ينكروا هذا الأمر. هذا كله مردود، فالحجة إنما تكون بكتاب منزل، آية محكمة أو سنة صحيحة أو إجماع من سلف هذه الأمة المباركة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.